أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال الكلام في بعض الروايات التي ادعي أنها تدل على عدم ثبوت ولاية الوصي على الصغير، وكانت الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم، واتضح لدينا كيف استدل بها السيد الحكيم رحمة الله عليه، طارة بمفهوم الشرط وأخرى بقاعدة أن التفصيل قاطع للشرك. سيد الخوئي رحمة الله عليه لم يرتضي دلالة هذه الصحيحة على المدعى، ويرى أن ذكر الأبوين فيها من باب ذكر أبرز المصاديق على الولي، فكأنه يريد أن يقول إذا كان الوليان قد زوجاهما، فذكر الأبوين كمثال على ذكر الولي، فيكون مفهومها إذا لم يزوجهما الوليان، فيكون التمسك حينئذ بالمفهوم من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام، باعتبار أن الوصي مشكوك في ولايته، فلا نستطيع أن نتمسك بإطلاق المفهوم لنفي ولايته. هذا خلاصة ما ذكره السيد الخوي. طبعا يستشهد بذلك أن هذه الصحيحة لو كان لها مفهوم لدلت حينئذ على ما لا يمكن الالتزام به، إذ تدل من جهة على عدم ثبوت ولاية الجد، لأن الجد لم يذكر في المنطوق، ومن جهة أخرى تدل على أنه لو زوجهما الوكيلان لا يتوارثان، والحال أنه لا يمكن لنا أن نلتزم بكلا هذين الأمرين. هذا هو النزاع في المسألة بين السيد الخوئي والسيد الحكيم رحمة الله عليهما. أولا نوقع البحث في هذه الصحيحة طارة في سندها وأخرى في دلالتها، من ناحية السند وإن كانت سلسلة الرواة الواقعة فيها كلهم من الثقات، لا هذا البحث السندي نتركه جانبا، التبس علي الأمر مع الرواية الآتية. المهم لا البحث السندي ندعه السندي. أما ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه ف فالنقض بالجد والوكيل قد تقدم الجواب عنه سابقا، وأثبتنا أن هذه الصحيحة لا يمكن أن تكون دليلا على بطلان ولاية الجد. وفي الواقع يوجد في هذه الصحيحة عند جملة من الفقهاء أشبه ما يكون بالدور، فمن جهة البعض حمل ذكر الأبوين على التمثيل لعدم دلالتها على ولاية الجد، بل إذا أخذنا بالمفهوم تدل على نفي الولاية. ومن جهة أخرى البعض جعل دلالة الصحيحة مفهوما على نفي الولاية عن الجد دليل على عدم ولايته، ولكن كل ذلك لا يقبل باعتبار أن الأب قد يكون شاملا للأب المباشر وللجد عليكم السلام، فلسنا بحاجة إلى تعميم الصحيحة على الجد أن نلتزم بأن ذكر الأب من باب التمثيل، بل الأب في حد ذاته يقبل لأن يكون شاملا للجد. وأما مسألة الوكيل فعدم ذكره في المنطوق لا يدل على دخوله في المفهوم باعتبار أن الوكيل في حكم الأصيل عادة، حتى لو كان في مقام البيان وفي مقام التحديد ولم يذكر الوكيل لا ندل على لا نستفيد انتفاء وكالته، لأن الوكيل في حكم الأصل. فالرواية يمكن أن يسند إلى مفهومها. أما ما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه من الاستناد إلى قاعدة أن التفصيل قاطع للشركة، فهذه القاعدة وإن كانت مقبولة عندنا في الجملة إلا أنها في المقام ليست شيئا زائدا على المفهوم. فمثلا عندما يكون التفصيل مذكورا صراحة فأقول مثلا الرجال يفعلون كذا والنساء يفعلون كذا، هذا التفصيل مذكور صراحة، أو في النهار تفعل كذا وفي الليل تفعل كذا،
هذا حينئذ نقول التفصيل قاطع للشرك. أما فيما نحن فيه التفصيل ليس مذكورا صراحة، وإنما استفدناه من أين؟ من المفهوم، فتكون الدلالة دلالة مفهومية. فالمفهوم دل على أن في صورة كون المزوج غير الأب لا يتوارثان، وهذا بحث إن شاء الله إذا وفقنا أن نبحثه في الأصول كقاعدة مستقلة يمكن أن نتناول هذا الأمر بشيء من التفصيل. على كل تقدير، فإذا هذه الصحيحة يمكن أن يستند إليها لنفي ولاية غير الأب، لكن يبقى فيها إشكال، وهذا هو الصحيح في رد الاستدلال بهذه الصحيحة، وهو أنه أن ما ذكرناه في الوكيل يجري في الوصي، لأن ولاية الوصي لو كانت فهي ولاية مستمدة من الأب كما هو الحال تماما في الوكيل، فلا تصلح هذه الصحيحة لنفي الولاية الطولية للوصي كما هو مفروض البحث. الرواية الثانية وهي ما رواه في الكافي صحيحا بإسناده عن إسماعيل بن بزيع قال سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين والبنت، ترك أخوين والبنت والابنة صغيرة، هذا كلام مستأنف، والابنة صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه، ثم مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه، فقيل للجارية أي الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر؟ قالت الآخر، ثم إن الأخ الثاني، إلى آخر الرواية. وجه دلالة هذه الصحيحة على المدعى أن المفروض أن الأخ الأول عندما زوج بوصايته، فجاء الأخ الثاني وزوج من ابنه، والإمام عليه السلام خير الجارية فاختارت من؟ الثاني. فلو كانت ولاية الوصي نافذة تكون كولاية الأب فلا موجب للتخيير. إذن هذه الصحيحة بهذا البيان تدل على إنكار ولاية الوصي. سيد الخوئي رحمة الله عليه يجعل هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام، توضيح ذلك أنها وإن ذكرت الوصي، لكن الذي نقول بولايته أي وصي؟ الوصي في أمر التزويج لا مطلق الوصي. فلو كان شخص وصيا في الأموال ليس له ولاية على التزويج، ما نعتقد به أن الوصي يكون وليا على التزويج إذا نص على ولايته في التزويج. وهذا الأخ الظاهر أنه وصي في أي شيء؟ في غير أمر التزويج، فتكون خارج عن محل الكلام. هذا ما أفاده السيد الخوئي رحمه الله عليه. الكلام في هذه الصحيحة يقع في مقامين: المقام الأول في سندها، هذه الصحيحة وإن كان تمام السلسلة فيها من الثقات إلا أن صاحب الجواهر استشكل فيها من ناحية الإضمار. الرواية تقول: سأله رجل، سأل من؟ سيد الحكيم رحمة الله عليه، قال: الأمر في هذا الإشكال سهل، باعتبار أن الراوي مثل إسماعيل بن بزيح فلا يضر فيها الإضمار، كما يقال في جملة من الأخبار المضمرة مثل صحيحة زرارة الواردة في باب الاستصحاب، فقال هناك لا يضر الإضمار لأن مثل زرارة لا يسأل ويستفتي من غير معصوم عليه السلام. غاية الأمر لا نعرف هل هو الباقر أم الصادق عليهما السلام، وهذا لا يضر. كذلك فيما نحن فيه، لكن باعتقادي أن هذا الجواب وإن كنا نؤمن به في مثل صحيحة زرارة، أما فيما نحن فيه لا يجري، وذلك لوجود قرينة منافية. شوف، أولا السائل ليس إسماعيل بن بزيح، بل إسماعيل بن بزيح يقول: قال سأله رجل مات، قال سأله، من الذي سأله؟ إسماعيل بن بزيح؟ لا. من جهة أخرى في متن الرواية جاء فيها قوله: إن الرواية، فقال الرواية فيها أنها للزوج الأخير. لو كان المسؤول منه هو الإمام عليه السلام لا يقول الإمام الرواية فيها كذا وكذا، فهذا التعبير يتناسب مع كون المسؤول منه هو راوي من الرواية وليس هو المعصوم. إذن هذا النوع من الإضمار نتوقف عنده. فإذن الرواية فيها إشكال من ناحية السند، والحق مع صاحب الرواية. الجواهر.
ولنا قد يكون عاميا السائل، فعندما قال
الرواية لا، الرواية رواتها كلها عدول من
هذا الرجل سأله
غير معلوم ذلك. يعني طبعا هنا لا نجزم، لا نقول أن نجزم بأن المسؤول منه هو غير معصوم، لكن نقول والذين مثل السيد الحكيم أو مثل صحيحة زرارة في باب الاستصحاب لا يجزمون بذلك، ولا يوجد عندهم يقين منطقي، وإنما الظاهر هكذا. تفهمنا؟ لكن هنا في مقابل هذه الظهور يوجد قرينة أخرى، هذا من ناحية السند. أما من ناحية الدلالة، السيد الخوي ماذا قال؟ الرواية أجنبية عن محل الكلام. ليش؟ لأن هذا الوصي ليس وصيا في أمر التزويج. هناك بحث ذكرته مرارا في كثير من المباحث الفقهية، وبحثت عنه مفصلا في البحث في كتاب صلاة المسافر. هناك ذكرت أن الروايات التي يأتي فيها سؤال، هذا السؤال على نحوين. النحو الأول، السؤال الذي يكشف عن قضية شخصية مبتلي بها الراوي، هذا نمط من الأسئلة. لا، هذا الراوي الآن، أنت الآن تذهب إلى الفقيه فتسأل سؤالا يكون مورد ابتلاءك، قضية شخصية ابتلائية بالفعل. النمط الثاني أن يكون السؤال عن قضية افتراضية، وهذا في الروايات في غاية الكثرة، خصوصا من أمثال زرارة ومحمد بن مسلم وأمثال هؤلاء. كانوا عندما يلتقون بالمعصوم عليه السلام يسألون مجموعة من الأسئلة على نهج القضايا الحقيقية، وتكون أسئلة غير مبتلى بها بالفعل، وإنما أسئلة تقديرية. كان في بعض مكاتب المراجع هكذا البعض يسأل، إذا كان إنسان مثلا متصدي مبلغ في قرية في مدينة يرسل، خصوص إذا مرجع مثلا جديد مات المرجع السابق، هذا المبلغ يريد أن يعرف آراء المرجع في جملة من القضايا التي تكون عادة اختلافية، فيرسل له مجموعة من الأسئلة. في الأسئلة التي تكون من النمط الأول يمكن أن يقال أن هذا الأمر المبتلى به الراوي والسائل كان على هذا الشق من المسألة، مثلا فيما نحن فيه يصح أن تقول كان وصيا في غير المال، والإمام عليه السلام اطلع على ذلك وإن لم يعكسه الراوي، لأن هذه القضية الفعلية الخارجية الابتلائية بالفعل لا محالة تكون على تقدير دون تقدير. أما في القضايا الحقيقية التي يكون فيها السؤال على نحو الفرض والتقدير، وكان يوجد للفرض شقان مثلا، فلا بد للإمام عليه السلام في مقام الجواب إذا كان يوجد فرق بين الشقين أن يفصل، أن يسأل من السائل أي الشقين. وما نحن فيه بقرينة هذه الأسئلة المتكررة حول القضية ظاهرة في أن السؤال عن مسألة فرضية تقديرية، فلا يمكن للسيد الخوي حينئذ أن يحمل الوصي على الوصي في خصوص الأموال، فيصح أن تستدل بإطلاق السؤال حينئذ. فإذا ما أفاده السيد الخوي لا نوافق عليه. والصحيح في الاعتراض على التمسك بهذه الرواية بعد الإشكال في إضمارها أن يقال أن النزاع بين الإخوة وقع في الصغرى، الأخ الثاني عندما زوج يتيمة الأخ من ابنه أنكر وصية الأول، لأن الرواية بشكل صريح قال فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابن من ابنه، ثم مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر أخي لم يزوج ابنه، عفوا أنكر التزويج لا أنه اعتقد بالتزويج والوصاية ومع ذلك أراد أن يزوج، لا، أخي الأول وصي لكنه لم يزوج ابنه، فالنزاع في الصغر. مع وجود هذا النزاع في الصغر ولم يثبت أحد الأمرين، لأن مجرد دعوة أن ذلك زوج ابنه الذي مات زوج ابنه، مجرد دعوة، فالإمام عليه السلام أوكل الأمر إلى الصبية، ولا بد أن يكون ذلك بعد بلوغها، فتختار أيهما شاءت. الآن يبقى إشكال أنه إذا اختارت الأول الذي لم يثبت التزويج هل يكفي الاختيار أم نحتاج إلى عقد جديد؟ هذا لم تتعرض له الرواية، لكن ظاهر الرواية أن النزاع في الصغرى. على كل تقدير هاتان الروايتان لا تثبتان عدم ولاية الوصي، وفي الوقت نفسه الأدلة المتقدمة لإثبات ولاية الوصي لم تتم عندنا، فالأمر محل إشكالين، لا نعتقد بولاية الوصي. المسألة الجديدة، المسألة الثالثة عشر، قال رحمة الله عليه للحاكم الشرعي تزويج من لا ولي له من الأب والجد والوصي بشرط الحاجة إليه أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة. تتناول هذه المسألة فرعا من الفروع المهمة، كثيرا ما يتفق في الخارج أن الولي من الأب والجد غير متوفر، إما ميت وإما غائب ولا يمكن الوصول إليه، أو في بعض الأحيان يكون موجودا ولكنه عضلها من التزويج من الكفر فتسقط ولايته على تفصيل تقدم في بحث العضل، فهنا نحتاج إلى ولاية الحاكم. ويعتبر هذا الفرع داخلا تحت كبرى ولاية الفقيه، سواء قلنا بالسعة أم بالضيق، يعتبر هذا البحث شعبة من شعب ولاية الفقيه. ينبغي أن نخرج بعض الصور عن محل النزاع. طبعا هنا لا نبحث عن ولاية الفقيه بشكل عام، ليس هنا محل البحث. طارة يكون مختار الفقيه ثبوت الولاية للفقيه على نحو العموم، فحينئذ هذا الفرع يدخل في ذلك العموم ولا نحتاج إلى بحث زائد، هذا لا بد أن يكون خارجا عن محل نزاع في هذه المسألة. وأخرى لا يختار الفقيه ذلك، بل يقول بثبوت الولاية بمقتضى الحسبة. بمعنى أنه إذا في مورد من الموارد علمنا أن الشارع لا يرضى بالتفويت وكان هناك ضرورة ولم يكن هناك غير الفقيه مما يمكن أن يرضى الشارع بتصديه، فتثبت الولاية للفقيه، هذا يقال ثبوت الولاية من باب الحسن. فإذا كنا نقول بذلك وانطبقت الحسبة على المورد، فهذا الجميع يقولون بأن الفقيه حينئذ والحاكم الشرعي حينئذ له ولاية. وإنما الكلام الذي يقع فيه النزاع، لا، الأمر ليس كذلك، لا نقول مثلا بالولاية المطلقة وصغر الحسبة لا تنطبق على المكان، هذا الصغير ما في ضرورة بتزويجه لكن يريد أن يتزوج، فهل للحاكم الشرعي ولاية على ذلك أم لا؟ يعني كنا لا نقول بالولاية العامة والحسبة لا تصدق في المقام، هذا الذي ينبغي أن يقع محلا للبحث والنزاع. إذا تتبعنا كلمات الفقهاء الذين تعرضوا لهذه المسألة نجد أنهم سلموا بولاية الفقيه على القصر في باب الأموال، إما لأجل الولاية المطلقة وإما من باب الحسبة، على كل تقدير في باب الأموال سلموا. عندما جاءوا إلى النكاح فصلوا بين المجنون وبين الصغير، ففي المجنون اعتقدوا بثبوت الولاية، وفي باب الصغير أنكروا الولاية. ما هو السر في ذلك؟ يأتي الحديث عنه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.